أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلامنا في التنبيه الأول من تنبيهات شيخ الأنصاري قدس سره، وهو: هل أن لدليل الرخصة في حالة الإكراه إطلاق يشمل حتى ما لو كان فيه تعدي وتجاوز على حقوق الآخرين، أم أن هذه الرخصة خاصة بحقوق الله تعالى فقط؟ فإذا وصلت إلى التعدي على حقوق الآخرين لا رخصة حتى لو كان مكرها. قلنا في المسألة أقوال. كان القول الأول للشيخ الأنصاري وأيده بقوة السيد الخميني قدس سره، هو أنه نعم، لدليل الرخصة في حالة الإكراه إطلاق، والمكره مرخص في أن يرتكب ما أكره عليه دفعا لما توعد به، حتى لو كان المكره عليه متعلقا بحقوق الناس. ما الدليل عليه؟ قال الشيخ الأنصاري: وجوه. الوجه الأول هي عمومات الإكراه التي وردت في حديث الرفع وغيره، فهذا هو الوجه الأول. لكن هذا الوجه رأينا أنه واجه إشكالا رئيسيا، هذا الوجه بأنه لا يمكن التمسك والأخذ بهذا الإطلاق على سعته إذا تعلق بحقوق الناس، لأن حديث الرفع ومنها الإكراه طبعا مسوق للامتنان على الأمة، فأي امتنان أن يرخص لشخص بأن يدفع الضرر عن نفسه فيلحقه بالآخرين؟ أي امتنان هذا؟ إنما هو شرع حديث الرفع في حالة الإكراه عن الشاهد، إنما هو لدفع الضرر، فكيف إذن يكون نفس حديث الإكراه مسوغا لإلحاق الضرر بالآخرين؟ وأنه شرع ومسوق بحسب تعبيرهم امتنانا على الأمة، فكيف يكون نفس حديث الرفع المشرع للامتنان على الأمة يكون سببا ومسوغا ومرخصا لإلحاق الضرر بالآخرين؟ فهذا إذن عمومات الإكراه وإطلاقاته لا يمكن الأخذ بها على سعتها، المفروض أن نقيدها بهذا الذي نفهمه. هذا ما هو منشأه، تسمي ارتكاز متشرعي، تسمي أو وإن كان سما مجرد استبعاد. السيد الخميني نتذكر في الدرس السابق قال هذا مجرد استبعاد، لماذا لا يكون شاملا؟ هذا إذن انتهينا منه. فالشيخ الأنصاري أجاب عن هذا الإشكال الذي توجه إليه، قال: نعم، أنا أسلم معكم أن حديث الرفع إنما شرع لدفع الضرر عن الناس، وصحيح أنه مسوق للامتنان على الناس، لكن علينا أن نحدد موضوع وين بالضبط هذا حديث يعني هذا الامتنان وهذا دفع الضرر، لأن عندنا يقول صورتان: تارة يكون مقتضي الضرر قد تحقق، وتارة لم يكن متحققا. لكن هذا المكره إذا ما نفذ أمر الظالم يتحقق الضرر، ولو نفذ أمر الظالم لما تحقق الضرر، وتارة لا يكون الضرر متحققا. قال: فهذا الضرر الذي يرفع بحديث رفع الضرر هو قبل حصول مقتضيه، أما بعد حصول مقتضيه فهذا ليس موضوعا لحديث رفع الضرر، وليس فيه مخالفة للامتنان على الأمة. قال مثالها وين؟ ذكر بالدرس السابق، قال مثالها حالتين أجيب لكم: حالة أن الظالم قد وجه ضرره إلى المكره، والمكره أراد أن يدفع هذا الضرر عن نفسه فألقاه على الغير. قال: هذا نعم، هذا مخالف للامتنان، وهذا ما يصير، لأن الضرر قد تحقق وحصل مقتضيه بالنسبة للمكره، فلا يجوز له دفعه إلى الغير الذي لم يتحقق مقتضي الضرر بالنسبة إليه. لكن لو كان الظالم متوجه بضرره مباشرة إلى ذلك الغير وأكره هذا الشخص على أن ينفذ هذه الإرادة، قال فهذا ليس فيه مخالفة للامتنان لو ارتكب هذا الفعل، لأن أصلا حصول، لأن مقتضى الضرر قد حصل وقد تحقق، فهذا لا يجب عليه دفعه، دفع الضرر عن ذلك الغير بأن يتحمله هو بنفسه. هذا كما ترى يعني يمكن لم نرد عليه في الدرس السابق، لكن يرد عليه لعله أكثر من نقطة. أولا أنه غير مجد هذا التقريب، ولا يصلح للتفريق، والشاهد على ذلك أن حكم دفع الضرر بعد حصول مقتضيه تارة يكون غير جائز كما في المورد الأول، وتارة يكون غير لازم كما في المورد الثاني، وهما ليس متمايزين لإمكان اجتماعهما. الرد الثاني على هذا الكلام أو هذا المائز الذي ذكره الشيخ الأنصاري، إن عدم جواز دفع الضرر في المورد الأول، المثال الأول، ليس لأنه بعد حصول مقتضيه، وإنما لأن الرخصة في إيقاع الضرر بالغير من أجل دفعه عن نفسه حتى لو كان بعد حصول مقتضيه هو خلاف الامتنان أيضا، فهذا التفريق لا يؤثر حتى بعد حصول مقتضيه. إلحاق الضرر بالغير من أجل دفعه عن نفسه خلاف الامتنان أيضا على نوع الأمة في نظر العرف، ولقبح رفع ضرر بتسويغ ضرر آخر، لا سيما إذا كان الضرر المكره عليه أعظم مما توعده به الجائر كما يفترض القائل بالإطلاق. فإذن هذه المحاولة ليست نافعة من الشيخ الأنصاري، وليس بمائز هذا، لأن شفنا في المثالين، بالمثال الأول كان دفع الضرر ليس جائزا، بينما بالمورد الثاني دفع الضرر ليس لازما، وليس لازما ممكن أن يجتمع مع ليس جائزا، فهذا لا يصلح للتفريق، هذا الأول. والثاني الرد الثاني كان أنه ما زال خلاف الامتنان، يعني هذا لم تدفع الإشكال بهذا التفريق. السيد الخميني أجاب عن هذا الإشكال قبل أن ننتقل للإيراد الثاني يمكن اللي وصلنا إليه، لكن هذه بعض الإضافات. وأجاب السيد الخميني عن هذا الإشكال، أي إشكال؟ أن هذه الرخصة، الأخذ بسعة إطلاق الرخصة، مخالف للامتنان. السيد الخميني قال وما الضير؟ وإذا خالف الامتنان شنو المانع من مخالفة الامتنان هنا؟ هكذا يقول السيد الخميني. وأجاب السيد الخميني قدس سره عن الإشكال بعدم المانع من مخالفة الامتنان هنا. ما المانع؟ بأي وجه؟ قال قدس سره. إذن الإشكال واضح، وجواب السيد الخميني هو قال في المكاسب المحرمة المجلد الثاني 214، قال دعوى كون حديث الرفع منة أو شرع ذلك لدفع الضرر، وكذا تقولون، فلا وجه لشموله ما هو خلاف المنة أو موجب للضرر، كما قال الفاضل اليرواني والسيد القوي وغيرهما، قال مدفوعة. وهذا إشكالكم أنه هذه أحاديث شرعت وجعلت للامتنان على الأمة ولدفع الضرر، فكيف يكون نفس حديث الإكراه موجبا لإيقاع الضرر بالآخرين؟ قال هذه دعواكم مدفوعة. بأي شيء؟ قال مدفوعة بأن ما ذكر من قبيل نكتة التشريع لا علة الحكم، من قبيل الحكمة هذه، والحكمة ممكن أن تتخلف عن الحكم وليست هي علة حتى لا يجوز تخلفها. الامتنان حكمة للتشريع، والحكمة يمكن أن تتخلف، أما العلة التي لا تتخلف وهذه ليست علة الامتناع، نظير جعل العدة لنكتة عدم تداخل المياه، فهل تقول إذا ما وجد احتمال تداخل المياه فلا عدة؟ لا، ما تقدر تقول هيك. هذه حكمة، والحكمة يمكن أن تتخلف عن الحكم، ما يدور الحكم مدارها. نظير هاي أن الحكمة من تشريع العدة قال لاستبراء الرحم ولنقائه ولعدم تداخل المياه، خو عندنا كم مورد تجب فيه العدة ولا يحتمل فيه تداخل المياه؟ هذه لعد ليش؟ هل يعني مو علة هاي مو علة حتى يدور الحكم مدار، هذه حكمة يمكن. فهنا قال الامتنان حكمة للتشريع، وحكمة التشريع ليست علة حتى يدور الحكم، فشنو المانع أن يكون في هذا المورد خلاف الامتنان؟ ما الضير؟ هي حكمة يمكن أن تتخلف. هذا وجدتها للدفاع عند السيد الخميني. فقال إذا النظير جعل العدة لنكتة عدم تداخل المياه، فهل تقول إذا ما وجد، كما بعض اليوم اللي وصل مقدار من الطب اليوم يقول له غوزين إذا ضمننا عدم تداخل المياه بعد العدة شنو معناها؟ هاي مو علة للتشريع ويدور مداره حتى إذا انعدمت ينعدم الحكم، هذه في حكمة. وإلا هو الدليل دل على وجوب العدة في الموارد الفلانية تجب العدة في الموارد الفلانية، نحن نتمسك بالدليل، هذه حكمة للتشريع. قال وفي مثله يتبع إطلاق الدليل، نحن والدليل. أقول لا شك أن الغرض من هذه الأحاديث الامتنانية الرفق بالعباد والشفقة عليهم، فإطلاق الرخصة لحقوق العباد نقض للغرض، فهذه المحاولة كأنها نقض للغرض الذي أريد من هذا الحكم. إذن هذه بقية لما ذكره الشيخ الأنصاري في الدرس السابق. ثم أيضا يرد إشكال آخر على الشيخ الأنصاري، وأيضا هو أورده على نفسه، أشبه بالنقض عليه، وهذا النقض فعلا أيضا تمسك به أهل القول الآخر المعترضون على الإطلاق والقائلون بأن هذه الرخصة خاصة بحق الله تعالى، وهو نقض على هذا بأنه خلاصة هذا وأورد قدس سره على نفسه نقضا، ملخصه أنه لو قلنا بعموم دليل الرخصة بسبب الإكراه للإضرار بالغير لعمت الرخصة بسبب الاضطرار لوحدة الملاك فيهما والدليل عليهما، واللازم باطل فالملزوم مثله. هذا أيضا مما يمكن تعرضنا له في الدرس السابق. يقول نفس ذن المثالين اللي ذكرناه الآن قبل قليل، تقول إذا كان الضرر متوجه من الظالم الجائر إلى المكره، فالمكره أراد دفعه عن نفسه إلى غيره، تقول هذا ما يجوز. لكن إذا كان الضرر متوجها من الظالم إلى ذلك الغير فلا يجب على المكره أن يتحمله لدفعه عن نفسه، فيقدر ينفذ إرادة الظالم وخلص، لأن الضرر هو متوجه إلى ذلك الغير. فقال كما الإكراه جوز المورد الثاني، كذلك الاضطرار يجوز المورد الأول، لأن الاضطرار والإكراه من سنخ واحد، فحتى المورد الأول هم يجوز، لكن للاضطرار مو للإكراه. هذا قلنا أجاب عنه الشيخ الأنصاري بأن الكبرى صحيحة، الكبرى صحيحة بأن الاضطرار والإكراه هما من سنخ واحد، وإذا ساغ بالإكراه يسوغ بالاضطرار، لكن يقول الفرق بين المثالين كان في الصغرى، لأن بالمورد الأول ما جوزناه كان الضرر متوجه إلى المكره، والمكره أراد دفعه عن نفسه فوجهه إلى غيره، بينما بالحالة اللي جوزناها كان الضرر متوجه إلى الغير، فقلنا لا يجب على المكره أن يتحمل دفاعا عن الغير. فقال الفرق في الصغرى، لنتذكر في الدرس السابق يمكن كلام الشيخ الأنصاري قال: وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكره مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى، فإن الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص المكره، فدفعه عن نفسي بالإضرار بالغير غير جائز. وأما الثاني المثال الجوزنا به فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره وإرادته الحتمية، والمكره وإن كان مباشرا إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال أنه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه. قال هذا هو الفرق في الصغرى، لذلك لم يجز في المثال الأول وجاز في المثال الثاني. هذا التوجيه من الشيخ الأنصاري رده السيد الخوئي، قال أنه غير تام من صغرى وكبرى. هذا في مصباح الفقاهة مجلد الأول 678، قال غير تام من صغرى وكبرى. أما عدم صحة الصغرى وهي طبعا من الفاضل الإيرواني في تعليقته، قال فلأن الضرر في كلا الموردين إنما توجه إلى الشخص نفسه ابتداء. ما هذا التفريق الذي ذكرته أيها الشيخ؟ تقول بالمورد الأول توجه الضرر إلى الشخص المكره نفسه فدفعه إلى الغير لا يجوز، بينما بالمورد الثاني لا، توجه إلى الغير، لا هو بالحالتين متوجه إلى نفسه. هذا التفريق ليس تاما، إنما توجه إلى الشخص نفسه ابتداء، فإن الإكراه لا يسلب الاختيار عن المكره ليكون بمنزلة الآلة المحضة. وهكذا قال، قال فإن هذا المباشر ضعيف لا ينسب إليه فعل الضرر، بل الفعل يصدر منه بإرادته واختياره، ويكون فعله كالجزء الأخير من العلة التامة لنهب مال الغير مثلا، حتى أنه لو لم يأخذه، يقول هذا الشاهد عليه، لو هذا المكره ما نفذ إرادة المكره الظالم لكان بقي مال المكره ذلك الطرف الثالث الغير على حاله، فكيف تقول أن إرادة المكره ضعيفة لا ينسب إليه الضرر؟ لو لم ينفذ المكره ما أراده الظالم لبقي مال ذلك الغير على حاله عند صاحبه. فإذن أن تسلب الإرادة عن هذا المكره وتقول إرادته ضعيفة لا ينسب إليه الضرر، هذا ليس صحيحا، لأن إرادة هذا المكره هي الجزء الأخير من العلة التامة. يقول حتى لأنه لو لم يأخذه هذا المكره، لم يأخذ المال من الغير ولم يجلبه إلى الظالم، لكان المال مصونا. وإن توجه الضرر حينئذ إلى نفسه فمباشرته للإضرار بالغير لدفع الضرر المتوعد به عن نفسه مباشرة اختيارية، فتترتب عليه الأحكام الوضعية والتكليفية. قال قدس سر، وبعبارة أخرى أن مرجع الإكراه إلى تخيير المكره بين نهب مال الغير وبين تحمل الضرر في نفسه على فرض المخالفة. كيف تقول أنه لا، إرادته واختيار موجود، لأن كان يمكنه هذا المكره أن يتحمل الضرر المتوعد به ولا يوقع الضرر على ذلك الغير، فإرادته إذن جزء أخير من العلة التامة. وحيث كان الأول حراما وضعا وتكليفا فتعين عليه الثاني، وهو أن يتحمل الضرر المتوعد به ولا يوقع الضرر. قال نعم، لو كان الضرر متوجها إلى الغير ابتداء ولم يكن له مساس بالواسطة أصلا فلا يجب عليه دفعه عن الغير بإضرار نفسه. قال إذن هذه الصغرى ليست تامة التي تحدث عليها الشيخ الأنصاري في جوابي حينما فرق بين المثالين. لا لا، المثالين في كلتا الحالتين هذا الشخص المكره مسؤول عن فعله وباختياره، وهو جزء من العلة التامة، وكان يمكن أن يتحمل الضرر ويدفع عن الآخر. ولو لم ينفذ إرادة الظالم لبقي مال الغير مصونا، هو الذي تسبب فيه. قال وأما عدم صحة الكبرى فلأنه لا وجه للمنع عن وجوب دفع الضرر عن الغير بإيقاعه بنفسه. كيف تقول لا يجب عليه دفع الضرر عن الغير بإيقاعه؟ بل قد يجب ذلك فيما إذا أوعده الظالم بأمر مباح في نفسه وكان ما أكرهه عليه من إضرار الغير حراما. هذا التفصيل الذي اختاره بعد إذن ضمن الأقوال اللي ذكرناها. لو كان ما توعده الظالم به أمرا مباحا فإذن حينئذ يجب عليه أن يتحمل الضرر ويدفعه عن الآخر، كما لو أراد منه مالا، وإلا خل يدفع هو المال من جيبه، هو الناس مسلطون على أموالهم، يدفع المال من جيبه. هو ما أكرهك على شيء حرام حتى تقول ها لا أستطيع أن أفعل هذا الذي توعدني، توعدك بأن يأخذ من مالك وادفع له من مالك، أمر مباح هذا، تحمل هذا الضرر. السيد خذ الردها صغرى وكبرى، لكن أقول يمكن المناقشة في إيراد السيد الخوئي قدس سره على الصغرى والكبرى. فأعتقد أن الصغرى والكبرى التي ناقشها السيد الخوئي أو فهمها السيد الخوئي غير الصغرى والكبرى التي أرادها الشيخ الأنصاري. يعني خلينا نختصر الكلام، أكيد بعض المطالب يعني ليست طبيعتها درسية، يعني نعترف بذلك لأنه تحتاج إلى نص أمامك وإلى تأمل. يعني طبيعة درسية بالتأكيد غير طبيعة الكتابة والتأليف والمطالعة، لكن نحن مضطرون أن نبين هذه المطالب، فأحيانا لما نتجاوز بعض الأمور يعني ما نذكرها أو نلخصها بالمقدار الذي. السيد الخوي ماذا فهم من أن إرادة المكره ضعيفة بحيث لا ينسب إليه الضرر ورد عليه؟ قال لا، شلون إرادته ضعيفة، هو مختار وهو الجزء الأخير من العلة التامة. أراد الشيخ الأنصاري من أن إرادته ضعيفة يعني أنه لا يؤثر في الواقع شيئا، تعلقت إرادة الظالم بأخذ المال من ذلك الغير، فسواء نفذ هذا أو لم ينفذ تعلقت إرادة ومال الغير لابد أن يأخذ هذا الظالم. فلو لم ينفذ هذا المكره ما توعده الظالم سينزله به ويرسل غير لكي يأتي بذلك المال. هذا معنى إرادة ضعيفة، مو يعني مسلوب الإرادة كما رد السيد الخوئي وقال لا شلون مسلوب إرادة، هو الجزء الأخير. بدليل شوف العبارة ماذا كان، قال بحيث لو لم يأخذه هذا لبقي المال مصونا. شوف خرجت عن فرض الشيخ الأنصاري حسب ما نفهمه، الشيخ الأنصاري ما يقبل بهذا الكلام، المال لا يبقى مصونا. هذا المكره لو لم ينفذ ويأتيه بمال ذلك الغير يرسل غير يأتيه، فهذا معنى إرادته ضعيفة من وجهة نظر الشيخ الأنصاري بحسب ما نفهمه، يعني أنه لا يغير امتناع واستجابة المكره لأمر الظالم لا يغير من الواقع شيئا، تعلقت كما عبر الشيخ قال الإرادة الحتمية، تعلقت الإرادة الحتمية مال الظالم بأن يأخذ مالا من هذا الغير، ما نفذت أنت غيرك يأتي ينفذ، وش ماله فوقها أنت راح تتحمل ما توعدك به الظالم، فامتناعك لا يغير من الواقع شيئا سوى أنك راح تتحمل الضرر لتوعدك به الظالم. فالصغرى التي ناقشها السيد الخوئي وقبل الفاضل الإيرواني ما أعتقد تنطبق من وجهة نظري وفهمي، ما أعتقد تنطبق على ما أراده الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أراد بأن إرادته ضعيفة لا ينسب إليه الضرر يعني خلاص حصل وتحقق مقتضى الضرر من الظالم إلى ذلك الغير، أنت إذا امتنعت ما راح تغير الواقع شيئا سوى أنه راح تتحمل هذا الضرر اللي توعدت به وسيرسل غيرك لكي يجلب المال من ذلك. ف فقول سيد الخوي فرد شوف يقول حتى أنه لو لم يأخذه المكره من ذلك الغير لم يأخذ المال ولم يجلبه إلى الظالم لكان المال مصونا. لا هذا خرجت عن الفرض. مال الشيخ الأنصاري مال ما يبقى مصون بعد، تعلقت الإرادة الحتمية مالك الظالم به، يجي غيرك يأخذه. فهذا أعتقد يريد الشيخ الأنصاري من الصغرى. وأما الكبرى أيضا مو هاي اللي يريدها، مو هاي التي ذكرها، التي ذكرها سيد الخوئي وناقشها وقال وأما عدم صحة الكبرى فإنه لا وجه للمنع عن وجوب دفع الضرر عن الغير بإيقاع، قد يجب، يجب عليك أن تتحمل الضرر. مو هاي الكبرى يريد الشيخ الأنصاري، الكبرى التي يريدها هي اشتراك الاضطرار والإكراه رخصة وعدمها، أنه فعلا لذلك وسلم الكبرى الشيخ الأنصاري، لأن يقول أنا معكم أن الاضطرار كالإكراه، في أي مساحة يجوز بالإكراه يجوز بالاضطرار. هاي الكبرى التي سلمها الشيخ الأنصاري وليس التي أجاب عنها السيد الخوئي. إذن إذا تحبون نكتب هذه، أقول يمكن المناقشة في إرادة السيد الخوئي قدس سره على الصغرى والكبرى. أما الصغرى فلأن ظاهر الشيخ الأنصاري قدس سره وبقرينة المقدمة التي ذكرها من عدم وجوب تحمل الضرر لدفع المقتضي بعد وقوعه أنه يريد بضعف إرادة المكره أن امتناعه عن تنفيذ إرادة المكره لا يغير من الواقع شيئا. هاي معنى إرادته ضعيف، لأن المكره عازم على إيقاع الضرر بالغير، والظالم الجائر تدخل ما مؤدب ولا مهذب بالثقافة القرآنية، ولا تقول أن لشيء أني فاعل، عند إذا تعلقت إرادته بشيء خلاص بعد قضى القضاء ولا يمكن تغييره. لأن المكره عازم على إيقاع الضرر بالغير سواء على يد هذا المكره أو غيره، فتكون إرادة المكره ضعيفة بمعنى أنها غير مؤثرة في إيقاع الضرر على الغير فعلا. خلاص، فأنت إذن شنو الفائدة أن تمتنع ما تروح تنفذ إرادة الظالم؟ أنت إذا امتنعت ما راح تخلص مال ذلك الغير، لين راح يبعث لغيرك وجماله فوقه، أنت راح تتحمل الضرر اللي توعدك به، فروح نفذ إرادة الظالم حتى على الأقل نقلل الضرر. هكذا أفهم من مجمل كلام الشيخ الأنصاري، وهذا المعنى غير ما فهمه السيد الخوئي قدس سره من أن المكره مسلوب الاختيار، فرد عليه بأنه ليس كذلك. فما ورد في كلامه السيد الخوئي من أنه حتى أنه لو لم يأخذه ولو لم يجلبه إلى الظالم لكان المال مصونا، هذا فرض لا يطابق محل كلام الشيخ الأنصاري. وأما الكبرى، هذا إذا ردينا مناقشة السيد الخوئي على الصغرى، وأما الكبرى فكذلك لا يتطابق محل الكلام، لأنها عند الشيخ قدس سره الكبرى ماذا يريد بالكبرى؟ اتحاد الإكراه والاضطرار في أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره، وليس المنع المذكور في كلام السيد الخوئي. إذا ردينا مناقشة السيد الخوئي، لكن هل يعني الآن كلام الشيخ الأنصاري أصبح تاما بعد هذا الدفاع؟ لا طبعا بعد، وبالرغم من هذا الدفاع عن الشيخ الأنصاري إلا أن الإشكال ما زال قائما باعتبار أقوائية السبب أو المباشر. هنا لا تؤثر، تقول لي إرادته ضعيفة هذا المكره لأنه نفذ أو ما نفذ والجائر سيأخذ ما، هاي تؤثر بالضمان. بالضمان نجي نقول أيهما أقوى، السبب بالمباشر حتى نحمل الضمان. أما تقول لي هذا ما ارتكب أمرا قبيحا، أو تقول لي أنه هذا فعله مو خلاف الامتناع، لا خلاف الامتناع وهذا أمر قبيح. هنا توجد محاولة أخرى للسيد الخميني قدس سره للدفاع عن الشيخ الأنصاري ورد الإشكال المذكور. أي إشكال؟ إشكال أن دليل الإكراه، هذا المحل الإرادة الثاني النقض، أن دليل الإكراه لو عم لعم دليل الاضطرار أيضا، وإذا هذا حتى المورد الأول ما جوزت به يجوز، يجوز مو للإكراه، يجوز للاضطرار. فسيد الخميني له محاولة نقرأها منه، أكثر من محاولة استخدم، نشوف مو بس لرد الإشكال، لا سيحول هذا الإشكال إلى دليل لمصلحة الشيخ الأنصاري، يجعل دليلا على التعميم. جيد، إن شاء الله نستعرض كلام سيد الخميني قدس سره. إذا نحن هنا نريد أن نجيب عن إشكال، أنه أيها الشيخ الأنصاري إذا قلت بعموم دليل الإكراه حتى لحقوق الغير، فإذا دليل الاضطرار، لأنه بدليل واحد جايين، حديث الرفع وأمثاله دليل واحد، ملاك واحد، سياق واحد جايات، فإذا قلت بعموم دليل الإكراه يلزم منه أن نقول بعموم دليل الاضطرار. فهذا المثال الأول الآن اللي ذكرته ولم تجوز فيه للإكراه، بس هو خو مضطر، فسنقول به بالجواز للاضطرار، وهذا أنت لا تقول به ولا يقول به غيرك. واحد يجوز أن يدفع الضرر عن نفسه بإيقاعه بالغير، ما حد يقول به. السيد الخميني رد بوجهين، ألف حسب تقسيمنا ألف وباء ولا هو ليس هكذا، ألف قال عدم الملازمة بينهما، ما هذه الملازمة بين الاضطرار والإكراه وعموم هذا وعموم هذا، إذ يمكن أن يدعى عموم الأول وهو الإكراه لأجل مورد نزول الآية بحسب التقريب الأخذنا منه في الدرس السابق قدس السر واستدل بها على العموم، والروايات المتقدمة استعرضناها من الدرس السابق، قال دون الثاني، قال نحن مو فقط تمسكنا بعموم دليل الرفع، رفع عن أمتي، حتى تقول لي ذولا ملاكهم واحد وسياقهم واحد وإلى آخره، نحن تذكرون يقول جبنا لك حديث أحاديث كثيرة وآية نزلت في قضية عمار وتمسكنا بها على عموم الرخصة في الإكراه، خو ماكو شيء أدلة في الاضطرار، نحن هذا دليلنا كان على العموم مو فقط حديث الرفع، حتى تقول لي توجد ملازمة بينهما، واضح إذن؟ يقول لا ملازم، لا ممكن أن نقول بعموم دليل الإكراه وعدم عموم دليل الاضطرار، وإن ورد في حديث الرفع بسياق واحد لكن نحن أتينا بأدلة إضافية. باء، إن دليل الاضطرار أيضا عام يشمل الاضطرار بمال الغير، يقول وما الضير؟ خلنا نقول بعموم دليل الاضطرار، ونقول أن الإنسان إذا اضطر يقدر يتجاوز على حقوق الغير للاضطرار، كما أنه بالإكراه يجوز التعدي على حقوق الغير، لا ضير في ذلك. إن دليل الاضطرار أيضا عام يشمل دليل الاضطرار، يشمل الاضطرار بمال الغير، فإذا اضطر إلى شرب ماء أو أكل خبز غيره يرفع دليل الاضطرار حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه. وهي مسألة قريبة لكم، كنكم نسيتوها، إنسان إذا كان في مخمصة وخشية على نفسه الهلاك مو يجوز لأن يأكل من أكل ومال غيره، هذا مو للإضطرار جاز التعدي على حقوق الغير. فما حدا مما بدا حتى قلتم أن دليل الإضطرار لا يجيز التعدي على مال الغير، فإذا اضطر إلى شرب ماء أو أكل خبز غيره يرفع دليل الاضطرار حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، لكن نعم لا يسقط ضمانه، هذا شيء آخر، لعدم الاضطرار إلى أكله أو شربه مجانا. وبالجملة كما ترفع حرمة الخمر بالاضطرار ترفع حرمة التصرف في مال الغير به. قال وما المانع؟ كذلك حقوق الناس أيضا تسقط بالاضطرار. وأما إذا أكره على إعطاء ماله فدفع مال الغير لدفع شره فليس ذلك مشمولا لدليل الاضطرار. هذا كما أنه بالإكراه كان لا يجوز، بالاضطرار أيضا لا يجوز. إذا اضطر ألجأه ظالم لدفع مال واضطر لدفع مال، هذا هو عليه أن يدفع المال منه لا من غيره، فليس ذلك مشمولا لدليل الاضطرار. ماكو اضطرار لدفع مال الغير، هذا مو تخصيص في دليل الاضطرار، تخصص. هو ماكو اضطرار لدفع مال الغير إذا اضطر لأن يدفع خطرا أو أي شيء آخر بمال منه، فهو صار بناء لا يحفظ ماله يدفع من مال الغير، هذا لا يجوز. لا يجوز مو لتخصيص في دليل الاضطرار، وإنما هو لا يوجد اضطرار لدفع مال الغير. فنفس الكلام القلنا في الإكراه نقوله هنا. قال لأنه مكره وملجأ في إعطاء ماله لدفع شر متوجه إليه، وإنما أراد دفع شر متوجه إليه بمال غيره، وهذا لا يجوز بالاضطرار ولا يجوز بالإكراه. وبعبارة أخرى إنه ليس ملجأ بإعطاء مال غيره ولا مضطرا إليه، بل ملجأ ومضطر إلى إعطاء مال نفسه، لأنه الذي أراد منه المكره وإنما أراد دفع شره بمال غيره. فإذن هذا هو الملخص. قال إنما لم نجوزه في هذا المورد الذي ذكرناه مو لأن دليل الاضطرار لا يشمله، وإنما لا يوجد اضطرار للأخذ من مال الغير، الاضطرار متوجه له أن يدفع من ماله. إحنا قلنا تقدم السيد الخميني السلام دافع عن هذا دفاع يبدو وجيها، دافع عن هذا ورد بألف وباء يعني بوجهين. هذا الآن تقدم خطوة السيد الخميني واستدل بنفس هذا الاعتراض على عموم دليل الإكراه، مو بالعكس كما أرادوا أن يخصوا دليل الإكراه كما يخص دليل الاضطرار. لا، هو سيحول بالعكس، يعمم دليل الإكراه كما يعم دليل الاضطرار، هكذا يريد أن يقول. شوف، وإن شئت قلت، هذا مو تعبير آخر كما يوحي وإن شئت قلت، لا، هذا سنشوفه خطوة إلى الأمام. وإن شئت قلت شمول دليل الاضطرار نصا وفتوى لمورد تعلق حق الغير، وين؟ بهاي الأمثلة السابقة ذكرناها، المضطر ليأكل من خبز وماء الغير حين المجاعة، هذا مو ثابت عندكم جميعا؟ إذن مو دليل الاضطرار عام حتى لحقوق الغير؟ وأنتم متقولون بالملازمة بين عموم دليل الإكراه وعموم دليل الاضطرار، وقد ثبت عندكم عموم دليل الاضطرار، هاي أنتم مسلمين بها، فإذن يعم دليل الإكراه بمقدمتين. فإذن قلبها وحولها من دليل ضد الشيخ الأنصاري إلى دليل لمصلحة الشيخ الأنصاري، ها، لأنه بمقدمتين. المقدمة الأولى أنكم كلكم تجمعون على أنه إذا اضطر إلى أخذ مال الغير لدفع المجاعة والهلاك جاز، فإذن دليل الاضطرار شامل لحقوق الغير، وانتم الآن تردون تأخذون بالملازمة بين عموم دليل الإكراه وعموم دليل الاضطرار، وقد ثبت عموم دليل الاضطرار فيثبت عموم دليل الإكراه، فهذا وجه لمصلحتنا القائلين بالعموم. إذن قال وإن شئت قلت شمول دليل الاضطرار نصا وفتوى لمورد تعلق حق الغير كالاضطرار إلى أكل مال الغير دليل على عدم الاختصاص بحق الله تعالى، هو وعدم تجويزهم دفع إكراه المكره المتوجه إليه بإعطاء مال غيره، ليس لأجل عدم شمول دليل الاضطرار لحق الناس، وإلا لزم عدم إفتائهم في المسألة المتقدمة، وانت لا اكيد ليس، بل لاجل عدم صدق الاضطرار على التصرف في مال الغير فيما اذا توجه الاكراه اليه خاصه. اذن هذا يقول كما انه لا يوجد تخصيص في دليل الاكراه، لا يوجد تخصيص في دليل الاضطرار. بقى احنا في هذا المورد اللي ذكرناه ما جوزنا بدليل الاضطرار، مو لان دليل الاضطرار خاص، وانما لان لا يوجد اضطرار، شخص توجه اليه خطر فاضطر لدفعه بمال من نفسه، هو لماذا يدفعه من مال الغير؟ لا يجوز له ان يدفعه من مال الغير، لانه لا يوجد اضطرار للاخذ من مال الغير، فهو خارج عن دليل الاضطرار تخصصا، وليس ان دليل الاضطرار خاص. قال للفرق بين الاضطرار على التصرف في مال الغير وبين دفع الإكراه والإلجاء المتوجهين إليه بمال غيره، فالمكره لأجل الإيعاد عليه إذا لم يدفع ماله. هذا إذن أيضا نختصره. قال وفي هذا كلام التعريض بالفاضل يرواني، قال وأما ما قيل، والقائل الفاضل يرواني، من عدم الفرق بين قوله أنت مخير بين إعطاء مالك ومال غيرك، هذا معلق لا نحتاج إلى بيانه لأنه يتعلق بكلام زين. الآن خطوة أخرى يتقدمها السيد الخميني في جوابه، قلنا فيها وبعد أن بنى جوابه قدس سره على التسليم بالملازمة بين الإكراه والإضطرار، أجاب قدس سره بعدم المانع من فك الملازمة بينهما، وهي النقطة ألف التي تقدمت، أنه ما وجه هذه الملازمة؟ أنه إذا عم في الاضطرار فلا بد أن يعم بالإكراه، وإذا عم بالإكراه لا بد أن يعم، يريد أن هذه الملازمة يردها. فكل فقرات شوفي، وإن شئت قلت وكأنه بيان آخر للكلام، والحال هي مطالب متعددة، لذلك نحن فصلناها ببعض التعليقات. قال قدس سره أيضا وإن شئت قلت إن التلازم بين الفقرتين الإكراه والاضطرار في التعميم وعدمه على فرضه ليس عقليا، ومو عقلي حتى أحكام العقلية غير قابلة للتخصيص ولا للتفكيك. هاي الملازمة بين عموم الاضطرار وعموم، شنو حكم عقلي هذا حتى نقول أحكام العقلية غير قابلة للتفكيك أو للتخلف والتخصيص؟ لا، بل هو عرفي بلحاظ وحدة السياق. بهاي لزمتونا أنت، قلتم أنه بأحاديث الرفع الإكراه كان مع الاضطرار في سياق واحد. قال وهي من أدنى مراتب الظهور على تسليم أصله، لو سلمنا بأن وحدة السياق ظاهر في تساوي الأحكام بينهما، ومع قيام قرينة على التفرقة تقدم عليه، وفي المقام قامت الأدلة على شمول دليل الإكراه لحق الناس كما تقدم الكلام فيه. إذن الآن نلخص كلام الشيخ الأنصاري ومعه رد السيد الخميني. أشكل نقض على الشيخ الأنصاري بأنه ذن المثالين انت فرقت بيناتهم، قلت لو كان الضرر متوجها إلى الشخص فدفعه إلى الغير من أجل دفعه عن نفسه غير جائز، لكن لو كان الضرر متوجه إلى الغير فلا يجب عليه أن يتحمله من أجل دفع الغير. قال هنا لأنه مكره، بينما هناك ليس مكره. قالوا زين هكذا النقض، بالمثال الأول ما جوزت افترض وليس مكره على ذلك، بس هو مضطر، لأن هذا يريد منه مال، فهو مضطر إلى أن يحول الضرر وين؟ على ذلك الآخر. فإذا عم دليل الإكراه عم دليل الاضطرار، فأجاب بجوابين. أولا عدم الملازمة بينهم، شنو هالملازمة إذا عم دليل الإكراه لابد أن يعم دليل الاضطرار؟ شنو دليل وحدة السياق؟ تقول جايين اثنينهم بسياق واحد، هذا خلا نسلم أن وحدة السياق دليل على الاشتراك في الأحكام، ولو سلمناه فهو من أضعف أشكال الدلالة وهو قابل للتخصيص إذا دل دليل من الخارج. هاي الملازمة مو عقلية حتى تقول أحكام عقلية غير قابلة للانفكاك وللتخصيص وللتقييد، لا مو حكم عقلي، هذا مو وحدة السياق. والدليل الثاني الذي ذكره قال وليكن باء، سميناها باء، وليكن مثل ما دليل الإكراه عام لحقوق الغير دليل الاضطرار هم عام لحقوق الغير، ألستم كلكم تسلمون وتجمعون على أنه إذا كان معرضا للهلاك مجاعة جاز له أن يأكل من مال الغير؟ هذا مضطرار جوز التعدي على مال الغير، فشنو المانع إذن أن يعم دليل الاضطرار حقوق الغير؟ فإذن راح ينقلب الدليل عليكم، هذا بالعكس، يعني الآن أنتم تسلمون أن بالاضطرار يجوز التعدي على حقوق الغير، وأنتم تقولون إذا عم الاضطرار عم الإكراه، فهذا راح يفيدنا أن راح نقول بعموم الإكراه بهذا التقريب. لكن طبعا هنا مناقشتان يعني الآن بس فكرتهم، أولا هذا يمكن أن يقال أن الدليل السيد الخميني أخص من المدعى، يعني أن الاضطرار هنا إنما عم لأنه تعلق بحياة المضطر، فتجريد عن الخصوصية والقول بتعميم الرخصة في الاضطرار لكل حقوق الغير، خصوصا إذا كان الضرر النازل بالغير أكثر من الضرر الذي توعد به. واضح هاي الملاحظة إذن؟ أنه هذا كأنه يمكن أن يقال بأنه أخص من المدعى، لأن المدعى هو عموم الرخصة لكل حقوق الغير، فقد يقال أن الاضطرار هنا إنما عمت الرخصة فيه لحق الغير لأن تعلق بحياة هذا المشرف على الهلاك فجاز له التعدي على الغير، فبهذا المقدار نجوز التعدي على حق الغير، فتجرد عن الخصوصية. وطبعا اهتمام بحياة الإنسان هاي عند الشرع من الأهمية، بحيث أمامها تجوز كل المحظورات، فالتجريد عن الخصوصية إلى كل تعدي على عموم الغير، هذا جواب الأول. والجواب الثاني نقض من سيرته العملية قدس سره، لأنه نحن نسأله نقول له أيها السيد قزم، حينما نشبت الحرب بين العراق وإيران وكان العراقيون مكرهين على القتال وكانوا يعدمون إذا تخلفوا، فهذا إكراه بأقصى حالاته، إعاد بالقتل والإعدام، هل كنت ترى هذا مسوغا لأن يكونوا جزءا من جيش صدام ويشاركوا بالحرب ضد الجمهورية الإسلامية يومئذ؟ لو لا تقول بذلك، هذا نقضا عليه. إذا كان يقول بالإطلاق طبعا، ولا ما كان يرى يعني مسوغا للجندي العراقي أن يشارك في القتال، زين، فإذا هذا نقض عليه إذا كان يتبنى ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.